بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسلك الثامن من مسالك إبطال التحليل في النكاح. وقد اجتهدت في أن آتي بمختصر هذا الكتاب للعلامة البعلي الحنبلي رحمه الله، نظرا لطول الفترة التي قد تناولنا فيها الكتاب هذا، فلعل بعض الإخوة لم يتصور مباحث هذا الكتاب، فرأيت أن نقدم مختصرا عاما حول هذا الكتاب، ثم خلاصة هذا الكتاب، ثم خاتمة هذا الكتاب من هذا المختصر. أولا، هذا الكتاب وهو كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل يتعلق بمسألة تحريم نكاح المحلل والمحلل، تحريم نكاح المحلل. والمحلل هو الرجل الذي يتزوج المرأة التي طلقت ثلاثا وصارت بائنة بينونة كبرى، يتزوجها بغرض تحليلها لزوجها الأول، فيعقد عليها ثم يطلقها بعد ذلك. وسواء عقد ثم طلق أو عقد ثم مس ثم طلق، ولكن كان عقده على هذه المرأة من أجل تحليلها للأول، فلا فرق أن يعقد وأن يطلق، أو أن يعقد ومس ثم يطلق، فلا فرق، فإن هذا حرام ولا تباح للأول، ولا تباح للأول. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فإن هذا في من عقد على امرأة ليتزوجها زواجا شرعيا ليس من أجل التحليل، فإن تزوجها ومسها زواجا شرعيا من أجل الديمومة ثم حصل طلاق لسبب من الأسباب بعد أن مسها وطلقها، صحت أن ترجع للأول. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ليس معنى هذا أنه إذا ذاق العسيلة وذاقت العسيلة مطلقا تحل الأول، حتى ولو كان الغرض التحليل، الغرض التحليل يبطل العقد سواء مس أو لم يمس. بل المرأة إن تزوجها الثاني بغرض الديمومة ثم طلق يوما ما أو مات عنها، فإنها تحل للأول. وسواء كانت النية من العاقد الرجل أو من المعقود عليها المرأة أو من الزوج المطلق الأول، لا فرق. هذا خلاصة المسألة. فهذا الكتاب موضوع في هذا الباب. لو استأذن أخانا لو يجمع الإخوة اللي هم أصحاب الكراسي، نعم. هذا خلاصة هذا الباب. شيخ الإسلام إذن كتابه هذا كان يدور حول هذه المسألة. سلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى هذا التقرير، تقرير التحريم، مسلكين. الأول هو تقرير نصف الكتاب حول أدلة إبطال التحليل، إبطال الحيل بصورة عامة، إبطال الحيل بصورة عامة. فالحيل سواء في باب النكاح أو في غير باب النكاح كلها محرمة، بل إن الذي يقترف المحرم بحيلة أعظم جرما من الذي يرتكب المحرم بلا حيلة، لأن المرتكب المحرم بحيلة وقع في كم محظور؟ في محظورين. أما الذي ارتكب المحرم بدون حيلة وقع في محظور واحد هو ارتكاب المحرم، أما الذي ارتكبه بحيلة هذا وقع في محظورين: الأول وقوع في المحرم، والثاني التحايل، المخادعة، فيكون أعظم إثما ممن ارتكب المحرم بدون هذا. إذن سلك شيخ الإسلام مسلكين: الأول الأدلة على تحريم الحيل عموما، هذا هو الطريق الأول الذي سلكه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، والطريق الثاني هو إبطال التحليل في عين المسألة، وهو مسألة النكاح. يبقى إذا موضوع الكتاب بصفة عامة هو متعلق بمسألة نكاح المحل، سلك إلى بيان تحريم ذلك طريقين: الأول هو إبطال الحيل بصفة عامة، والثاني إبطال نكاح التحليل بصفة خاصة. في الطريق الأول ذكر رحمه الله تعالى عدة أوجه في تحريم الحيل بصفة عامة، وصل بها إلى 25 طريقة، وقد أخذناها جميعها. والطريق الثاني هو إبطال الحيل بصفة خاصة في هذه المسألة، الحيلة في مسألة نكاح المحلل، سلك في ذلك مسالك، وصل إلى 12 مسلكا، أخذنا منها إلى المسلك الثامن. يبقى هنا تصورنا الكتاب بهذه الطريقة. يبقى شيخ الإسلام في هذه المسألة سلك إلى تحريم نكاح المحلل، سلك طريقين: الأول تحريم الحيل بصفة عامة، الثاني تحريم نكاح المحلل بصفة خاصة. الأوجه 25 هذه أخذناها سبقا، أخذناها وهي في إبطال التحريم الحيل بصفة عامة، وهذا أمر معروف معروف. يستثنى من ذلك طبعا ما إذا كانت الحيلة يراد بها التوصل إلى أمر مشروع، كما احتال يوسف عليه السلام للتوصل إلى أمر مشروع، هذا لا إشكال فيه. فلو أن الإنسان احتال للوصول إلى أمر مشروع فهذا لا إشكال فيه، أما أن تصل إلى أمر محرم فهذا حرام. أما نكاح المحلل بصفة خاصة فهذا قد دلت عليه الأدلة الكثيرة، والتي فيها والتي منها لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحل. وصلنا إلى الطريق الثامن، وهو نأخذه يعني من المختصر، هو المسلك الثامن في تحريم النكاح بصفة خاصة، وهو قول سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقد روى ابن ماجه، يقول شيخ الإسلام يعني هذا كله كلام شيخ الإسلام مختصر البعلي، وقد روى ابن ماجه وابن بطة بإسناد جيد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآيات الله، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك. وفي لفظ ابن بطة: خلعتك راجعتك. وقد روى مرسلا عن أبي بردة. فوجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارتها، يطلقها حتى إذا قربت العدة رجعها، لا من أجل أن تعود إليه واستمتع بها استمتاع الزوج الراغب في المرأة، وإنما ليضرها بإمساكها، فلا تكون هي المطلقة التي تبحث عن زوج آخر، ولا المزوجة التي تأخذ حقها من زوجه بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها، ثم يطلقها قبل جماع أو بعده ويمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها، فتصير العدة 9 أشهر. وهكذا فصار علماء الصحابة عامة العلماء من الصحابة والتابعين، وجاء فيه حديث مسند اللي هي في معنى قول الله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وأظن أعظم من هذا أن يمسكها مطلقا، فلا هو الذي يطلق ولا هو الذي يعطي الحق، وربما أمسكها من أجل أن تخلع نفسها. وإذا كان الرجل مؤذيا لامرأته ومضرا بها ثم اضطرها أن تفتدي نفسها منه فهذا ظالم، هذا ظالم. أما إذا كانت المرأة ناشزا وظالمة للزوج وسيئة العشرة ففعل ذلك، لم يطلق من أجل أن تفتدي نفسها، فهذا وصول إلى حق، لأن لو قال اخلع نفسك معناه أنه لا ستعيد إليه ما دفعت، تقول لا طلقني فيقول ما أطلقك، لأن لو طلقتك أخذت حقوقك، فلهذا يمسكها من أجل أن يضطرها إلى أن تبتدي نفسها. فهذا لا إشكال فيه ولا بأس، طالما أنه يتوصل بذلك أن تخلع نفسها منه حتى ترد إليه ما دفع، فهذا من حقه إذا كانت امرأة نشيزا. أما إذا كانت امرأة مستقيمة وقد فعل بها ذلك ليضطرها إلى أن تفتدي نفسها وتقلع نفسها وترد عليه ما دفع، فهذا ظالم ولا يحل له أن يأخذ هذا المال. ومعلوم، يقول شيخ الإسلام، ومعلوم أنه لو وقع هذا اتفاقا من غير القصد منه بأن يرتجعها راغبا ثم يبدو له فيطلقها، ثم يبدو له فيرجعها راغبا ثم يبدو له فيطلقها، لم يحرم ذلك. لكن لما فعله لا لرغبة بل لمقصود آخر وهو أن يطلقها بعد ذلك ليطيل العدة عليها، حرم ذلك، فالضرر حصل لها لأنه قصد بالعقد فرقة توجب ضررا، لو حصل بغير قصد إليه لم يكن سببا حراما. فأما أن يكون القصد لغير مقصود العقد محرما للعقد أو لا يكون، فإن لم يكن محرما للعقد والفعل مقصود هنا وهو الطلاق الموجب العدة ليس محرما في نفسه، فيجب أن يكون صحيحا على أصل من يجيز ذلك وهو خلاف القرآن. وإن كان محرما للعقد فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلا، وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة المحرمة لنكاحها ويوجب حلال الزوج الأول، فلا فرق بين أن يقصد بنكاح وجود تحريم شرع ضمنا أو وجود تحليل شرع ضمنا، فإنما شرعه الله من التحليل أو التحريم ضمنا أو تبعا لا أصلا وقصدا، متى أراده الإنسان أصلا وقصدا فقد ضاد الله في حكمه فيكون باطلا. ثم قال المسلك التاسع، قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومن آيات الله شرائع دين من النكاح والطلاق والرجعة والخلع، لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال، وهو من دين الله الذي شرعه، وكل ما دل على أحكام الله فهو من آياته ولا يجوز الاستهانة بها. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فذكر هذه الآية بعد أن أباح أشياء من هذه العقود وحرم أشياء دليل على أنها من الآيات، وإذا كانت من آياته فاتخاذها هزوا هو فعلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب له. فالذي يعقد لا لأجل أن يستمر مع المرأة بل لحلال الأول وما يريد معنى العقد الحقيقي، هذا مستهزئ بآيات الله، اتخذها هزوا فيكون داخلا في المحظور. ولهذا فإن الإنسان لا ينبغي أن يستهزئ بطلاق ولا بعقد نكاح ويقول على وجه اللعب، بل ينبغي لهذه العقود أن تعظم وأن تحترم. كاستهزاء المنافقين بقولهم آمنا، فهذا نفاق في أصل الدين وذاك نفاق في شرائعه. يعني من نكح نكاح محلل يقال هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، أي لم يقيم المقام العظيم، لكن لا يعني هذا أنه يكون كافرا بهذا الأمر. وذكر هذه الآية بعد قول ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا دليل على أن إمساكهن ضرارا من اتخاذ آيات الله هزوا، وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح. يعني ولما قال بالرجعة ما أراد أن يرجعها الرجعة الشرعية، إنما أراد أن يرجعها للمضارة، فدل هذا على أن الناطق بالرجعة ولا يريد معناها في الشرع، ليرجع امرأة حتى يعاشرها معاشرة الأزواج، وكذلك الناطق بالعقد ولا يريد حقيقة من الديمومة، كل منهما قد اشترك في اتخاذ آيات الله هزوا. ووجه اتخاذ الآيات هزوا أنه أوقعها في غير مقاصدها ومعانيها، أوقعها في غير مقاصدها الشرعية، فكل من خرج بهذه الأمور عن المقصود الشرعي لها فإنه يكون ممن لم يعظم آيات الله كما ينبغي. وإذا كان ولهذا المطلق طلاقا بدعيا هذا آثم عند الجميع، عند من يوقع ومن لا يوقع آثم عند الجميع، لأنه نطق بما لا يجوز له أن ينطق به، المطلق في الحيض والمطلق في طور جامع فيه والمطلق على غير وجه الشريعة، كل هؤلاء آثمون. طلاق البدع يستوجب إثم المطلق، لكن يستوجب إقاع طلاق هذا الذي وقع النزاع فيه، فالجماهير على أنه يقع مع الإثم، وغيرهم يرى عدم الوقوع مع الإثم. قال وإذا كان التحلل من اتخاذ ذات الله هزوا فهو حرام، فلذلك فلزم فساده بإبطال مقصود المحلل في ثبوت نكاح. يعني إذا كان حراما فلزم فساده يعني فساد العقد نفسه بإبطال مقصود المحلل، لأنه يريد ماذا؟ أن يحلل الأول بطل النكاح حتى لا يتوصل إلى المقصود بوسيلة المحرم. فالقاصد شيئا وقد حرم الشرع الطريق إليه يعاقب بنقيض القصد. ولهذا صاحب الحلل في البيوع الذي يأتي بصورة في الظاهر في البيوع صورة شرعية لكن الحقيقة محرمة يعاقب بنقيض القصد وهو إبطال العقد. فمثلا بيع العينة هو أن يبيع مثلا سلعة زي سيارة يبيعها ب100,000 على رجل، يبيعها عليه ماذا؟ مقسطة 100,000 على 10 أقساط، ثم يعود المشتري فيبيعها عليه نقدا ب80 ويأخذها منه. مراد الاثنين هو 80 أصلا. طيب والذي يعطي 80 مراده أن يأخذ على 80 100، والآخذ يعلم ذلك، لكن أتوا بالسلعة لتكون في صورة شرعية يبقى بيع وشراء، باع بيعا مقسطا على أجل جائز جائز. طيب اشترى باع بيعا آخر نقدا لواحد جائز، فالصورة جائزة لكن الحقيقة غير ذلك، ولذا يعاقب بنقيض القصد وهو إبطال العقد، وهو إبطال ماذا؟ العقد. فالعقود التي يراد من ورائها التوصل إلى محرم عقود باطلة، ولهذا العقد شرط لابد أن يكون مباحا حلالا حتى يترتب عليه أثره، أما العقود المحرمة فإنه لا يترتب عليها أثره. اللهم إلا إذا كان العقد متضمنا لشيء محرم خارج عن شرط العقد وركنه، يبقى محرم منفصل. المحرم المنفصل سوف يصح العقد معه لكن المحرم في ذاته يبطل فلا ترتب عليه أثر. يعني مثلا اشترى شراء معينا، اشترى سلعة معينة واشترى شرطا محرما، قال شرطي في هذا ألا تبيعها يوما ما إلا علي أو إلا لي، فهذا البيع حلال جائز، ولكن هذا شرط باطل لأنه شرط فيما لا يملك. أنت بعت هذا الشيء لفلان، فلان صار صاحب التصرف فيه، فلو عاد النهي او عاد المانع الى خارج عن العقد صح العقد لكن مع بطلان الشرط، ولكن مع بطلان الشرط لكن صح العقد، لكن لو عاد الى الاصل. ولهذا نكاح المتعة لا ينعقد اصلا لانه محرم في ذاته، نكاح الشغار، نكاح التحليل، كل هذا محرم لذاته، بيع الربا، كل بيع الخمر جبال محرم لذاته، كل هذا من المحرمات. طيب المسلك العاشر في تحريم نكاح المحال، قال شيخ الإسلام أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقد فيجب ألا يصح. ولهذا دي كانت حجة شيخ الإسلام يا إخواني في إبطال الطلاق المحرم، لأن الجمهور لا ينكر أنه محرم، لكن محرم يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر. فشيخ الإسلام يقول طالما أنه محرم فما يترتب الأثر. الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، وأحصل عدة واتقوا الله ربكم، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في ظهر لم تجامع فيه، ده الطلاق الذي. والنبي قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فخلص طالما أن الشارع قرآنا وسنة دل على صفة الطلاق الشرعي فخلافه غير شرعي، وإذا كان غير شرعي فلا تترتب عليه أثر. وهذا كلام غاية الدقة والضبط وعدم المنازعة. لو ما جاء حديث ابن عمر الذي صار محل نظر في الاستدلال به، فالجمهور يضيف إلى قوله الاستدلال بحديث ابن عمر في بعض طرقه أنها حسبت، دل هذا على أنها مع كونها محرما حسبت. وغير الجمهور ينازع في لفظ حسبت وما حسبت في أنها لم تثبت، ومع الثبوت يكون الذي أوقعها ابن عمر. ردوا عليه فقالوا لا، بل وردت رواية أن الذي أوقعها هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقع النزاع في اللفظ نفسها، ثبتت ولا ما ثبتت، ولهذا ينتج القولان عن هذا. وإلا فمن جهة التقعيد هذا تقعيد سالم من المؤاخذة، سالم المؤاخذة. الشاهد أنه لو ثبت أن المعاملة محرمة فإنه لا يترتب عليه ثواب، وبالتالي يكون العقد باطل من أصله، إلا إذا عاد الأمر إلى خارج عن ركن العقد أو شرطه، فحينئذ نقول يصح العقد مع بطلان ما شرط له. قال فشرع العقود أسبابا إلى حصول أحكام مقصودة، فشرع البيع لملك الأموال والهبة، والنكاح لملك البضع، ومقصود حصول السكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها وحقائقها، بحيث يعلم نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى به، لم يصح العقد لوجهين. أحدهما أن الله اعتبر الرضا في البيع والنكاح، فمن لم يرد مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدا ولا رغيبا، فليس هو براد فلا عقد له. الثاني أن عقد المكره لا يصح، لأنه لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكلاهما لم يثبت في حقه حكم هذا القول، لأنه قصد به غير موجبه، لكن المكره معذور والمحتال غير معذور. فكل من قصد بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع بمنزلة المراء بالعبادة والأعمال والأعمال بالنية. قول شيخ الإسلام هنا فمن تكلم بهذه الكلمات اللي هو البيع النكاح اللي هي غير ذلك، غير معتقد لمقصودها وحقائقها، بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى به، لم يصح العقد لوجهين. الأول أن الله اعتبر الرضا في البيع والنكاح، فما لم يرد مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له في كذا فلا عقد له، لم يرد المقصود. طيب، والثاني أن عقد المكره لا يصح، وبالتالي هو ينطق بألفاظ ولا غير مختار، وبالتالي لا ينعقد عقد. فلو أن أناسا أكره رجلا على الطلاق وإلا قتلوه وطلق لا يعتبر هذا، لكن الحقيقة الكلام هذا فيه نظر ليس من جهة تقعيد عام، ولكن من جهة خصوص النكاح والرجعة لورود الحديث في أن ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وهو حسن بطرق. فعلى صحة هذا الحديث يكون من نطق بالزواج ومن نطق بالزواج عموما ومن نطق بالرجعة وغير ذلك يعتد بذلك شرعا. أما إذا أرجعها لمقصود المضارة فهذا آثم، هذا آثم، لكن كرجعة تصح. كذلك من تزوج قال رجل آخر زوجتك ابنتي قال قبلت، وهما لا يقصدان حقيقة الزواج، فعلى صحة هذا الحديث ينعقد العقد لأنه لا ينبغي الهزل، لكنهما يأثمان على مثل هذا. أما نكاح المحلل هو لم يرد نعم حقيقة النكاح، لكن بطل للنص عليه، بطل للنص عليه، للنص عليه. يبقى إذن من جهة الزواج والرجعة صح للنص، ومن جهة التحليل حرم وبطل بالنص. ولا نقول يأثم الزوج ولا يبطل العقد، بل نقول يأثم ويبطل، يأثم ويبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد مع الهزل وقال وهزلهن جد، وهذا يكون خاصا بالمنصوص. أما إذا جئنا بغير المنصوص فلابد من اعتبار ماذا؟ لابد من اعتبار القصود مع هذه الألفاظ، وإلا عدت لغواء. نعم 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 على اعتبار الصورة صورة شرعي، على اعتبار ان الصورة صورة شرعي، وهم يعملون بالظاهر، لكن ورود النص الخاص يمنع من ذلك. لكن في مسألة، في مسألة بقى اخرى من مسائل مثلا بيوع شراء غير ذلك، نعم فقد يستهزئ واحد يسخر، هي بيعني بيتك خلاص بعته، بيعوني 5 مليون يلا قوم ايه بعتي لك ودعيت لك يلا ها قوم يلا اضي الفلوس، هذا يحصل كثيرا جدا، هذا ما ينعقد لأنه ما حصل إجاب وقبول شرعية. لكن هذه المسائل تكلم فيها مسائل ورد النص إيه؟ ورد النص فيها، فتكون يكون المنصوص عليه خارجا عن مسألة عدم القصود. نعم نعم أي علة؟ العلة النص القائم على العلة. ليه يعني لماذا تقول مش الديمومة؟ لماذا تقول مش الديمومة؟ نقول المنصوص عليه فيه معنى الديمومة، أن هذا تنافى مع مقصود العقد من الديمومة وغير ذلك. نعم طب هذا احنا دي في نكاح المحلل، دي في نكاح المحلل، أنا أريد الكلام يكون في منصوص المسألة، يعني ده في نكاح المحلل ولا دي مسألة تانية؟ تزوج امرأة ها وفي نفسه، في نفسه أنه يطلقها بعد سنة بعد سنتين، عنده دراسة مثلا في بلد من البلدان، في السعودية في الإمارات في أي بلد من البلدان، ولا يستطيع أن يعيش بلا امرأة، فتزوج امرأة وهو ينوي في نفسه أن يطلقها إذا انتهت المدة، دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. يبقى هو تزوج زواجا شرعيا لكن في نفسه أنه يطلقها في نهاية المدة، دي فيها نزاع بين أهل العلم. النزاع راجع ليه؟ هل نغلب جانب العقد هنا الذي لم يرتبط بالمحظور؟ ومسألة أن يطلق هذه النية قد تختلف، قد تنقلب وقد يستمر معها، ولا نغلب النية التي فيها معنى المتعة وإن لم يصرح بها؟ المتعة مصرح بها لمدة معينة وهذه فيها معنى المتعة، لأنه يضمر هذا. هذا كان محل خلاف بين أهل العلم فاختلف على القولين، ولكن الجماهير يصحح هذا لاحتمال أن تتغير النية. هو أراد أن يتزوج امرأة لهذه المدة، لكن لما تزوجها أنس بها أفضل من زوجته التي سيعود بها، وبهذا هذه نية، نية قد تتبدل وقد تغير، فلم يرتبط بالنكاح ما يخرج عن إيه؟ عن مقصوده. نعم. والبعض الآخر قال هذا فيه إضرار، لأن تزوج هذه المرأة وطلقها بعد شهرين ثلاثة، بعد سنتين ثلاثة، لا شك أنه يلحق الضرر بأهلها، وهذا أشبه نكاح المتعة، فكان محل نظر عند أهل العلم، لكن الجماهير على صحة النكاح. نعم. قال المسلك العاشر الحادي عشر أنه سبحانه حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، وإنما حرمها لمصلحة لعباده وحصول مفسدة في حلها قبل ذلك، أو ابتلاء وامتحانا، وإذا كان التحريم المتضمن للمصالح يزول بأدنى حيلة فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب من الجد كما تقدم تقريره، وهذا مما ينزه الله عنه. ولذا قال ابن عمر عن التحليل هو السفاح، جعله سفاح، الذي يتزوج من أجل يحل امرأة هذا سفاح. ولهذا لما رأى بعض اليهودي ذلك أخذ يشنع ويقول إن دين المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني، فإن زنت حلت. يعني لما وجد بعض اليهود هذا عند بعض الناس ولهم يبيحون مثل هذا النوع، وجد ثغرة وقال بس دين المسلمين يبيح للمرأة المطلقة ثلاثا أنها إذا زنت عادت للأول، لأنه أصلا متقرر عنده أن نكاح المحلل زنا، كون واحد يقول ها تزوجتك فقط من أجل أن يحلها، فقط من أجل هذا، هذا لا أثر له، وبالتالي يكون زينة تمام، زي الرجل الذي يأتي بامرأة اليوم ويقول من أجل الحلال بس نكتب ورقة، فيتقول ها زوجتك نفسي، وبعدين يقول قابلت، ويحط ورقة في جيبهم ويعاشرها مع عشرة الأزواج. يقول لك ده من أجل الحلال. لا، هذا ليس حلال، هذا زنا، هذا زنا. قال: فإذا زنت حلت. ذكره أبو يعقوب الجوزجاني وبعض المالكية، وأخذ بعض النصارى يهجن بذلك وينفر عن الإسلام، ولم يعلم هذا الملعون أن هذا الملعون طبعا نوعا يعني، لأن النبي دعنا المحل والمحل له، ولم يعلم هذا الملعون أن هذا لا أصل له في الدين أصلا، ولو مأخوذ عن السابقين ولا عن التابعين، بل قد حرم الله ورسوله، وهذا بين لمن تأمله. وهذا يفتح بابا مهما جدا، أن أعداء الإسلام يستغلون مخالفات بعض المسلمين في الطعن في الإسلام، وينسبون المخالفة لماذا؟ للإسلام. ولهذا لما يقال الدين هذا دموي والدين هذا إرهاب وقتل أبرياء، يأخذون دين من يا أخوان؟ دين التكفيريين، دين التكفيريين الذين يقتلون بغير دليل، يأخذون دين التكفيريين هؤلاء. لكن دين محمد صلى الله عليه وسلم، أولا نحن لا نستحمل السيف، نحن نقول السيف في ديننا بارز، لكن بضوابطه، بضوابطه. وإذا كان أحد ينكر علينا أخذ السيف فلينكر عن سي أول. إذا جاءت أمريكا تنكر علينا السيف ويقول الإسلام في، لو سمحتم في حد يتكلم، وجاء وقال السيف 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 عندكم، نقول أنتم ما عندكم سيف، ترسانات عندكم ليل ونهار، ترسانات جوا وبحرا و و و و وبرا، خلاص انسفوا ما عندكم وتعالوا كلمون. لكن ما في أمة تتبرأ من سيف أبدا، ما في أمة تتبرأ من سيف. إذن المسألة وضع السيف في غير حق، وإذا دخلتم معنا في محاكمة للسيف الذي يوضع في حقه والسيف الذي يوضع في حقه، وجدنا أن سيف الإسلام أعظم السيوف على الإطلاق، لأنه سيف حق وليس سيف باطل. إنما ما لنا دخل بسيف داعش، ولا لنا دخل بسيف تنظيم القاعدة، ولا لنا دخل بسيف عمر عبد الرحمن، ما لنا دخل بسيف أسامة بن لادن، ولا بسيف أبي بكر البغدادي، لا لنا دخل بسيف محمد بن عبد الله. وحينئذ لا تعارض عندنا بين نبي السنة الذي يقوم بعثه بالسيف ونبي القرآن الذي قال الله فيه: وما صنعك إلا رحمة العالمين. وأقول هذا السياق ولا أختاره، لكن أقول ردا على إبراهيم عيسى لما قال: أؤمن بنبي القرآن وما صنعك إلا رحمة العالمين، ولا أؤمن بنبي السنة بعثت بالساعة بالسيف بين يدي الساعة. إنما نبي القرآن هو نبي السنة، وسيف السنة هو رحمة القرآن، لا تعارض بينهما. إنما إذا أردتم لا سيف، حتى قال بعضهم انظروا، وهو يريد أن يثبت للغرب يعني نزات الإسلام، اثبتوا إلى، انظروا إلى القرآن فلن تجدوا في القرآن لفظة السيف مطلقا. اقرأ الفاتحة من أول إخوة، من أول الفاتحة إلى سورة الناس، فيها لفظ السيف؟ فيها سيف؟ فيها لفظ السيف؟ ما فيها لفظ السيف. وهذا نوع من الناس ومن الكتاب يريد أن يبرئ الإسلام فيورط الإسلام. لأن لو قام قائم ورفع يده وقال: طيب أنت عندك جميع الغزوات في القرآن، الغزوات كانت بإيه؟ كانت بماذا الغزوات هذه؟ بسيف ولا بعصا ولا بماذا؟ عندكم بماذا؟ فلو فرغ الآيات من معناه ومضمونها لا يقبل منه، يقال أنت مجنون. قال: مجنون، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ما فيها سيف؟ فاقتلوا المشركين كافة، ما فيها سيف؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما فيها سيف؟ ما فيها سيف؟ ده هذا نوع. والنوع الآخر: إذن يلزمك أن تبطل السنة لأن فيها السيف، بل جعل النبي الجنة تحت ظلال السيوف، السيوف، فتبطل السنة. فهذا نوع من الكتاب قد يدافع عن الإسلام بما ليس في الإسلام فيورط الإسلام أمام الغرب. ولهذا يبقى إسلام بقى العلماء، إسلام السنة الذي بين العلماء هو الإسلام النقي، وهذا لا تستطيع لا يستطيع أعداء الإسلام أن يحاكموه أبدا محاكمة صحيحة. وحجته غالبة، حجته غالبة. ولهذا هات واحد يقول من هؤلاء ويحاكم واقعة صحيحة. ولهذا حتى لما اعترضوا على النبي، ها لقد تزوج النبي عائشة وعندها 9 سنين. بعض الناس صار يدافع لا 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 ده الثابت انها كانت 14 ده الثابت يعني ما وصلناش 18 برضه مثلا ها الثابت 14 كأنه لو ثبتت 9 سنين في تهمة لرسول الله لكن ما في إشكال 9 سنين هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال أبدا أبدا أبدا. أولا واحد أن توافر الدواعي على النيل من النبي من أعداء الإسلام كان موجودا في زمانه يمكن أكثر من بعد زمان ومع ذلك ما انتقده أحد على الإطلاق من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة ابنة 6 وبنى بها ابنة 9 فعلما تنتقدون فلو كان فيه ما ينتقد لانتقدوا ولا المنافقون قالوا هذا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا كان معروفا عندهم بل جاء في السيرة أنها كانت مخطوبة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقدم إليها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الضير في ذلك فما الضير في هذا. فهذا كان معروفا عندهم ولهذا لم يكن هذا مأخذ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت صالحة للبناء بني بها 9 سنين 10 سنين 11 سنة إذا كانت صالحة. أما العقد عليها فصحيح مطلقة. قال ابن بطال ونقل الإجماع أما العقد على المرأة مهما كانت سنا هذا صحيح بالإجماع. ولهذا بعضهم لما خرج يناقش إسلام البحيري طبعا إسلام قاعد على الترابيزة يلعب يتنطط عليها باب راحته ما هو اللي بيتكلمه ده جاهل وجويل وجهول وكل حاجة فقاعد بقى يتنطط بقى على الترابيزة براحته راجع التفسير كله هات كله بالتفسير كله بيقول 9 سنين اهو 9 سنين هذا علماء المسلمين يا سيدي هذا العلماء. يوم الثاني يقولوا لا خلي بالك ده مقيد بيبقى اذا كان وما ينفعش وينفع ومش عارف ايه لانه عاجز ان يناقشه. وما الضير يا اسلام يا بحيري انت يا جاهل ما الضير في هذا ان ينقل ابن بطال هو بيجيب لك هذه النقولات عندكما يعقد له وهي كذا وهي ابنة 9 ولكنها صالحة يعني ذكرك مش عارف وبدأ يستهزئ بقى. والذي يناقشه جاهل يريد ان يدافع عن الاسلام من وجه لا من كل الوجوه زي ما احدهم كذا لما هو بيجي ويقول لك الاستاذ ابن تيمية فيقوم التاني يقول له لا لا, لا لا انا لا اوافقه قد تقولش اسمه ابن تيمية يعني شيخ وعالم معتبر نعم طب وبعدين في النهاية اللي بينكر ان يقول استاذ ابن تيمية خلاص هو يقول مثل ما يقول هذا الرجل احنا نعرض الاقوال هذا كلام سعد الهلالي اعرض الاقوال والشعب يختار طب ما ده اللي عايزه اصلا اسلام البحيري يعني المسألة بس ما يقولش الاستاذ ابن تيمية فبيلعب بيهم لعبا. ولهذا اسلام البحيري على السعادة ينظر اي واحد في اولاد ينظر اي واحد لا جافري ولا مش عارف ايه التاني ده ولا غير لانه هؤلاء يناقشون من باب دون ابواب ولا يمكن ان يرد الباطل الا صاحب حق انما ترد من وجه دون وجه ستخصم بالوجه الذي رددت به ان رددت من وجه حق سوف يمسكك من وجه اخر من وجه اخر ولهذا يلعب بهم لعبا. لكن ما الضير يعني ما الضير ان نقول العقد صحيح عندك ما يبطل من كتاب الله وسنة رسول الله العقد يصح على الصغيرة مهما كانت عندك ما يبطله عندك ما يبطله الولي اذا قام بعقد عبنه عندك ما يبطله. طيب واما البناء اذا صلحت عندك ما يبطله هذا اذا صلحت البنت عندك سن يحدد فيه البناء هات من كتاب الله وسنة رسول الله. عندك اشكالية انت زوجت زوجتك امتى كان عمرها كم كان عمرها 20 سنة باطل عندي ما تنفعش لازم 23 بما سترد علي انت بتعترض على 9 سنين انا اعترض على 21 بما سترد علي الذي سترد عليه بي علي به رد على نفسك به هون. انت زوجتك كام 21 ما ينفعش 21 دي لسه عيله صغيره ما تنفعش لازم تكون على الاقل 25 انا ارى كده 25 ها هتقولي لا يصلح له هتقول لا يصلح له 21 ايه سن رشد قانونا هو احنا عندنا في الشارع اعتبر سن رشد قانونا احنا عندنا الرشد حسن التصرف 18 19 51 62 لغايه ما يموت ونحن نحجر عليه لانه ما عنده حسن تصرف. فهات لي انت الدليل انت تمنع 9 سنين ليه تمنع 11 ليه تمنع 15 ليه ما عندنا سن. ولهذا نقول نصلح ما تصلح فقد تكون بنت التسع صالحة وقد تكون بنت التسع غير صالحة، لهذا علقنا على صلاحية الذري بس وخلاص. ولأن الشارع لم يأتي بسن خاص، إنما أتى بوصف وهو الصلاحية. كونك بقى أنت لا تأخذ وتحكم عقلك، لا لا دخلنا به ده، هذا يعني الرد وإحنا قاعدين هنا. لكن لو قالوا طب هات انزل تعالى هنعمل لك مناظرة مع إسلام البحيري، هذا لو شد شعره أصلا، لو خلع شعره ونتف شعرة شعره لن نعقد مناظرة معه. ده احنا بنرد هنا بس بيان يعني الأقل وتفنيده، إنما كمناظرة ما نناظر أحدا من أهل الضلال. لا تناظر أحدا قاعدته منخرمة، هو لا يرى مصادر استدلال، لا يرى إجماعا أصلا، لا يرى كتب المسلمين. تناظر من؟ تناظر من يتوقف في كفره حتى تقام الحج عليه، بس هذا هو. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم. فمن هنا استغل أعداء الإسلام تلك الصور، مثل الذين قالوا يتهمون السلفية الآن، يناقشون السلفية في صورة ياسر برهاني. أنتم يا سلفيون، يعني ياسر برهاني شفناه، أنتم يا سلفيون يعني مش عارف اللي أمسكوه على الطريق ما أدري، أنتم يا سلفيون يعني اللي كذب من أجله. يا أمي إحنا دول خلفيون، دول أشر من الإخوان وأشر من التبليغ، دول ليسوا سلفيين. فهم أخذوا هؤلاء وصاروا يحاربون السلفية في صورهم. أما السلفية التي هنا لا يمكن تحارب، وما يحاربها إلا خاسر، ما يحاربها إلا خاسر. ولهذا دي لا تقبل المحاربة أبدا، لأن السلفية معناها ماذا؟ فهم النصوص الشرعية بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، والنصوص معصومة والفهم معصوم، ولا يمكن لأحد أبدا أن يحاكم هذه السلفية وأن يجعلها في خندق. لا، هذه السلفية في الأفاق لا تحاكم ولا تقيد، إنما الضلال عندك أنت. إنما هؤلاء يحاكمون الأمة إلى سلفية ياسر برهامي، وسلفية ماذا؟ أبي بكر البغدادي، وسلفية، إنما سلفية النبي والصحابة أبدا، سلفية من تبعهم بإحسان أبدا. ولهذا لو قدمنا السلفية من هذه الكتب، هذه لا تقاوم إلا بعناد، ولا دخل لنا بالمعاندين، احنا ما لنا دخل بالمعاند، لا سبيل لك عليه. مثل ما حكموا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعراف وعادات، كلها خروج عن محل النزاع. إنما واجبك ياسر برهان يا عبد المنعم يا شحات، نعم أنت ما تقول في ولاية، ما تقول في الديمقراطية؟ والله يعني إذا كان في آليات الديمقراطية تختلف عن الديمقراطية يعني طيب خليك معنا يا عبد المنعم يا شحات يا متحدث رسمي مع المقطع ده. المقطع هذا نفسه هو عبد المنعم الشحات الذي يسعى عن الديمقراطية إذا بها كفر، وإن الديمقراطية الموجودة صنم عجوة إذا شاءوا أكلوا في أي وقت وكذا وكذا ولا تلتفتوا. لكن أظن صنم عجوة دي كان تعبير محمد إسماعيل، إنما تعبير عبد المنعم الشحات طبق بشاميل، مكرونة بالبشاميل، فما يمكن مكرونة بدون بشاميل أبدا. هي إذا أنت شلت البشاميل هتبقى مكرونة زي مكرونة عادي، مكرونة هي مكرونة مكرونة. فالديمقراطية البشاميل لا يمكن تسميها بقى هي بشاميل، لكن صارت مكرونة بشاميل بدون بشاميل مع عبد المنعم الشحات بعد ذلك. لهذا ماذا تصنع يا عبد المنعم؟ هل هتعمل ايه لو كان ما عندكش مناديل، حضور مناديل عشان تمسح عرقك، ما انت مش عارف تعمل ايه ولا تسوي ايه، هتعمل ايه؟ لكن يضحكون على اتباعهم بالمتغيرات والثوابت، ها، وان الفقه الواقع وان ما ادري ايه وان، لكن ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هو من متين السلف. انما انت منهجك منهج لا يتبدل ولا تغير، لانه تام وكامل. كونك أنت تخطئ في التعبير عنه خطأك ينسب إليك، لكن لا ينسب إلى منهج السلف، لا ينسب إلى منهج السلف. ولهذا القاعدة التي تحاكم إليها الأمة لابد أن تكون قاعدة شرعية، قاعدة للسلف، ليست قاعدة من فهمك، وإلا ستخترق من أجلها، ستخترق من أجلها. نعم. طيب، فشوف اليهود يجلسون يتربصون، فلما وجدوا نكاح المحلل قال بس تعال، هؤلاء المسلمون ها يحلون المرأة لزوجها الأول بعد الزنا، إذا زنت حلت، لأن عندهم ما في فرق بين الزنا وبين نكاح المحل. ولهذا الدراسات المتأنية والعداء الحقيقي 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 من أعداء الإسلام على مر سورة ظهور، ودي أصلا معركة إبليس الأكبر مع الإسلام النقي الصحيح، لكنهم يتجرون بهذه المخالفات لعدم قوتهم على مصادمة الأصول الثابتة الحقيقية. فإسلام الصوفية يجيب لك صور الصوفية وما إيه اللي بيأكل نار واللي بيضع أسياخا واللي بيفعل كذا، ده الإسلام شوفوا، ويجيب لك إسلام البغدادي والقتل وكذا، أدى الإسلام. فينطبع في أذهان أتباعهم أن هذا هو الإسلام، وأن الإسلام لا دين يتوافق مع العقل الصريح، ولا دين يتوافق مع المبادئ العامة، ولا أي شيء خالص مطلقا، وإنما هو إسلام منحوت نحتوه من قبل أنفسهم. أقصد بالشريعة، وإلا الإسلام يثبت لهم كأصل فلا يكفرون بذلك، يعني أقصد ما جاءوا به من شرائع وما جاءوا به من أحكام لا يعرفها المسلمون قط. ولهذا العدو الحقيقي هو ابن باز، العدو الحقيقي هو الألباني، العدو الحقيقي هو ابن عثيمين، ده العدو الحقيقي. العدو الحقيقي أنتم طالما تمسك كتابا وتتلقى علما أنت العدو الحقيقي، طالما أنت بضاعتك حدثنا وأخبرنا أنت العدو الحقيقي، أنت العدو الحقيقي، لأن هذا هو الإسلام الصحيح الذي لو ساد والذي لو انتشر سوف يكون له العلو. هم يعلمون جيدا هذا، هم يعلمون جيدا هذا. إنما إسلام الجماعات والطوائف يزكونه، يزكونه وينفقون على بعضه ويريدونه. نعم، يعني اوعى تظن ان مسألة يعني جماعة داعش والجماعات دي كلها بتقلق مضاجع الغرب، بل بها يتاجرون وينهبون الثروات ويشوهون الصور. وجود البغدادي ووجود بن لادن ووجود كذا ده مهم جدا. طيب اذا لماذا قتلوا بغدادي؟ ترامب اسمه هذا اوباما، الوقت اللي هو يريد أن يحصل مثل هذا بعد إرادة الله الغالبة على كل شيء، وكذلك ترامب الوقت ده مواتي، وقت الانتخابات وقت كذا وكذا وكذا إلى آخره. إنما وجود الفكر هذا في المسلمين وصوفية ومعتزلة وخوارج وهذا، ده وجود يرضى ويرغبه أعداء الإسلام، لأن المسلمين سينشغلوا بعضهم ببعض ويدعون أعداءهم الحقيقيين. المسلك الثاني عشر من مسالك إبطال التحليل نكاح المحلل هو أن جواز التحليل قد أفضى لمفاسد عظيمة كثيرة وصار مظنة لها، ولما هو أكثر منها، منها أن بعض التيوس المستعارة، لأن النبي وصفه بهذا، هذا تيس مستعار يا الله، وكما قلت لكم في تيوس في المنهج، في تيوس مستعارة في المنهج الذي يقدم المنهج بأبخس الأثمان عادي يجامل به من شاء، أنت أخي وأنا أخوك، ولو كان مبتدعا ضالا هذا تيس مستعار، صار يحلل الأمة وبنتها، يقول منها أن بعض تيوس المستعارة صار يحلل الأمة وبنتها على ما أخبرني به من صدقته، وذلك أنه قد نصب نفسه لهذا السفاح فلا يميز بين المنكوحة ولا له غرض في المصاهرة حتى يجتنب ما حرمته، ما حرمته. ومنها يعني يحلل الأم وابنتها أنه إذا تزوج البنت يتزوج الأم ولا إشكال، لأنه تيس مستعار إذا أحل ما هو أعظم من ذلك. ومنها أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، بل أكثر من عشرة، قال ومنها أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة، يعني لو عنده أربعة قد يتزوج هذه المرأة من أجل الحلال الأول مستعار، بل أكثر من عشرة، وهو مما أجمع الصحابة على تحريمه وأجمع المسلمون على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيا. ومنها أنه كثيرا ما يتواطأ هو والمرأة على ألا يطأها، إذ ليس له ولا لها رغبة في ذلك والمرأة لا تعده زوجا. ومنها كونه غير كفء غالبا ونكاحه إما باطن أو مكروه أو مشروط فيه رضا الأولياء، وآل الأمر إلى أن صار كثير من الناس يحسب أن مجرد وطئ الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضهم أنه إذا ولدت ذكرا حلت، واعتقد بعضهم أنه إذا وطأها بقدمه حلت. فهذه فضائح فيها انهدام شريعة الإسلام. ومن فضائحها أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من التيس أو التيس لعدم رغبتها فيه، بل هذا واقع كثيرا، هي ما كانت تقصد، فلما جاء لها بولد من هذا السفاح قتلته لأنها ليس لها رغبة في أن يكون لها ولد منه. وحدثني بعضهم أن رجلا ترك من حلل امرأته في بيته، فلما خرج من عندها دعته نفسه إلى أن راودها عن نفسها وقال إن الحل لا يتم إلا برجلين، وما ذاك إلا أنه لما رأى غيره قد أتى بالسفاح دعته نفسه إلى التشبه به، إذ النفوس مجبولة على التشبه إلى غير ذلك من النفاس. يعني أحضره ليعقد على امرأته ليعقد ويذوق عسيلته وتذوق عسيلته وكذا. فلما حفر ذلك وهو أراد أن يخرج دعته نفسه، لأنه لما علم أن آخر يجامع امرأته فدعته نفسه لجماعية، فأراد أن يجامعها وقال لا يحلها إلا رجلان وليس رجل واحد. ومعروف يا أخواني الإنسان إذا خرج عن الحد الشرعي ولم يعظم شعائر الله فإن عقده ينفرط، عقده ينفرط. نعم. ولهذا تجد الديوس هذا ولا تسأل عن تصرفاته فتجد مخالفات كثيرة وعديدة. ومن شرح الله صدره الإسلام علم أن الفعل إذا كان مضنة لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادة بتحريمه جميعه. واعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر منه، بل المتعة مثلا مضادة لمقتضى النكاح بكونها مؤقتة، لأن الشارع جعل موجب لفظ النكاح والوصل المؤبد ومنع التوقيت، لما أنه يخل بمقاصد النكاح ويشبه الإجارة والسفاح، فكيف بالتحليل؟ فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي، ولأجل ذلك فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي، ولأجل ذلك ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت، والمنع من دلالته على التحليل عقلي فلم يرد به الشرع قط بل لعن فعله. تبهتم هذه المسألة؟ المنع من نكاح المتعة عرف بالشرع، إنما من التحليل العقل مع الشرع، ولهذا الشرع في المتعة أباحه زمانا ثم حرمه، فلو كان ينصدم العقل من كل وجه ما أباحه الشارع، فيخضع في الأحكام التي يدخلها الناسخ، إنما المنع من دلالة على التحليل عقلي، طبعا عقلي يعني مع الشرع، يعني أن الإنسان أصلا بطبيعته التي خلق الله عليه كيف يرضى أن الرجل يدخل بمراته ويبيت مع ليلة ثم بعد ذلك يحله؟ كيف هذا أصلا؟ كيف تأتي برجل يعني يفعل هذا مع مراتك ثم تعاشر مراتك بعد ذلك وتدخل بها؟ كيف هذا؟ فقلت عادي، قلنا عادي عندك أنت، بعض الناس ما يغار سلب هذا تيس. فتبين فقه المسألة وأنه في غاية الفساد والمنقبة للشرع والعقل واللغة والعرف، وأنه لا حظ له من نذر ولا أثر أصلا، فإن من تزوج ليطلق لم يكن النكاح مقصودا له، كما أن من تواضع ليرفع لم يكن تواضعا أو متواضعا. تبهم؟ من تزوج ليطلق لم يكن النكاح مقصودا له، كما أن من تواضع ليرفع لم يكن متواضعا حقيقي. عارفين انتوا بعض الناس اللي بيظهر المسكنة يعني ايه والتواضع، وهو متكلف من أجل أن يرفع عند الناس يقال كذا، هذا إذا تواضع ليرفع لن يرفع، إنما إذا تواضع لله، ولهذا النبي قيده من تواضع إيه؟ لله، تواضع لله هذا رفعه الله كافأه، والجزاء من جنس العمل، إنما هذا تواضع للناس ولهذا لن يرتفع، فتواضع الناس فلن يرتفع. هذا معنى دقيق. قلنا أن شيخ الإسلام لما بيتكلم في مسألة بيشرق ويغرب، ولا تكون الفائدة. شيخ الإسلام أصلا الكتاب هذا كله كان يقول هذا حرام، نكاح المحلل هذا حرام، والدليل قول النبي لعن الله المحلل والمحلل، بس وخلاص تنتهي المسألة. لكن شيخ الإسلام رحمه سبحان من أعطاه وسبحان من أجرى على يدي هذا الرجل ما صار في الحقيقة حجة على الخلق ينتفع بها الناس من بعده إلى يوم القيامة. ما أظن أن سلفيا يوجد على ظهر الأرض وليس لشيخ الإسلام تيمية جميل عليه. أنت يا ابني شيخ الإسلام ماله جميل عندك؟ أنت يا ولدي ابن باز ابن عبد الوهاب ابن القيم من منا ليس مدينا لشيخ الإسلام. فسبحان من أعطاه. وبالجملة فعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله. العجيب أن شيخ الإسلام كل ما أخذك إلى مسلك تجد سبحانه وكأنه ما يحسن إلا هو. فبينما هو في ذكر الأقوال والخلاف إذا أخذك إلى تعظيم الحرمات وأخذك إلى باب الرقاق كأنه هذا الرجل ليس إلا واحد وإذا طاف بك في الفرق أنا أقول والله شيخ الإسلام أضرى بمنهج الفرقة من آحاد الفرقة. لأن آحاد الفرقة قد تكون عنده طرف من فقه الفرقة، لكن شيخ الإسلام عنده تطور الفرقة بمراحلها، ولهذا يكون خبرته بالفرقة أعظم من آحاد هذه الفرقة، لأنه قد يحيط بالطرف منها. مثل ما ترى إخواني مثلا ما يعرف عن الإخوان إلا شيء، وترى تبليغيا ما يعرف عن التبليغ إلا شيء، لكن ترى عالما سلفيا يعرف عن التبليغ كل ما كتب، فيكون أضر من التبليغي بتبليغيه. نعم. وبالجملة فعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله عنه ورسوله من النيات الباطنة، وإن لم نعتقد أنها فيهم يا الله، وألا نكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الله واتباع سبيل السابقين الأولين، وألا نعين أحدا بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظن أنه تحليل، كما أن لا نعين أحدا على ما يتوسل به إلى قتل معصوم أو وطئ محرم. تابعوا يا أخوان، أعيد ثانية وبالجملة فعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله. النهي سواء كان للتحريم أو كان للتنزيه، أنت إنهى الناس عما نهى الشرع، إنهى الناس. ومن هنا كان السلف يرون في النصوص إجراء على الظاهر كالنصوص وعيد من غير تأويل حتى يبقى أثر هذه النصوص في نفوس الناس كما هو. لا يزني زاني حين يزني مؤمن، قولها واسكت. وإن كنت تعتقد أن المعنى في قلبك وأن المعنى تعتقده هو أن المنفي هنا كمال الإيمان وليس أصلا، لكن لماذا إذا كلما ذكرت لا يزني زاني حين يزني مؤمن تقول وهذا النفي يعلم أنه نفي لأصل كمال إيماني وليس لأصل فإنه مؤمن، ولكن لماذا هذا؟ أترك النصوص. لكن إن جئت في موضع يحتاج إلى هذا التفصيل فصل. ليس منا من لطم الخدود وشق، قل هذا واسكت. لا تفسر إلا إذا احتاج المقام إلى تفسير. وبالتالي انهى عما نهى الشارع عنه ومر بما أمر الشارع به، هذا يكون منهجك. ولا تعن أحدا على مخالفة. وبالجملة فعلينا أن ننهى الناس عما نهاهم الله عنه ورسوله من النيات الباطنة، وإن لم نعتقد أنها فيهم، وألا نكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس بالكتاب الذي تضمن طاعة الرسول واتباع سبيل السابقين الأولين، وألا نعين أحدا بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظن أنه تحليل. ما تعن أحد ولا ترخص لأحد في مثل هذا وأنت تشم هذه الرائحة، كما لا نعين أحدا على ما يتوسل به يعني يتوصل به إلى قتل معصوم أو وطئ محرم. لا تعينه، قد تعينه بفتوى مثلا معينة، الفتوى دي عامة قد يستعملها في قتل معصوم ويستغل هذا، فلا تعينه، كن يقظا وانظر من أمامك. ولهذا أنكر بعض السلف على بعض من حدث الحجاج بحديث العرانيين، قيل الحسن أنكر على أنس هذا، الحجاج سيفه مرفوع في الأمة، فمثل هذه النصوص قد يستدل بها ويستغلها.
ولهذا ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. أنا ما آتي عند زناه ولا عند كذا وأقول كلاما قد يفهم منه سعة رحمة رب العالمين بالعصاة، وهذه المرأة التي زنت كذا، وهذا الرجل الذي كذا، مثل هذا الكلام قد يعينهم على البقاء على ما هم عليه، لكن هناك نوع خطاب يليق بهم ويصلح ويصلح لهم. والغرض بيان بطلان التحليل وفساده باطنا، وأما ترتب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله تعالى. ثم وضع فصلا في حيلة احتلها الشيطان لهم وبها ختم كتابه، قال: وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى، وهي أن يزوجها المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لها بعد أن يطأها العبد فيبطل النكاح وتعود له. هذا أيضا من نوع الحيل، يعني صورة معينة، أن يزوجها المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لها بعد أن يطأها العبد فيبطل بذلك النكاح وتعود إليه. وهذه حيلة ردها رحمه الله تعالى. ثم قال فصل: فأما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده، دي مسألة بقى ختم بها كتابه، إن نوى التحليل من لا فرقة بيده. احنا عندنا مطلق امرأة ثلاثة، وعندنا امرأة، وعندنا محلل. الذي يعقد من؟ المحلل. طيب، وعليه الطلاق سيكون بيده المحلل ولا المحلل له ولا المرأة؟ المحلل. طيب، إن نوى التحليل من لا فرقة بيده، وهما المحلل له والمرأة. أما المحلل هذا بيد الفرقة. طيب، إن نوى التحليل الاثنان، يعني امرأة تزوجت هذا الرجل من أجل أن تضره بعد الزواج فتضطر إلى طلاقها فتعود الأول، يبقى العقد أصلا هي نوت من وراء ذلك. إذا نوى من لا فرقة بيده، مثل الزوج المطلق ثلاثا أو المرأة فقط، فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد الثلاثة فقال: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون في ذلك. وقد قال أحمد أيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ الحديث ورد في الصحيحين، حديث امرأة رفاعة، يقول أحمد: إنها كانت قد همت بالتحليل، ونية المرأة ليست بشيء، فقد نص على أن نية المرأة لا تؤثر، وكذلك قال أصحابه. هذه مسألة احنا مثلنا بها منذ أيام، وقلنا بأن تصور كلام أهل العلم لابد منه، الإنسان قد يأخذ العبارة من كلام أهل العلم ولا يتصور ما فيها فينسب للإمام ما لم يقصده الإمام. النص هذا واضح فيه يا إخوان، ظاهر لكم الآن، في أن المرأة لو نوت ذلك فإنه لا محظور، لأن أحمد قال وسدل بالحديث: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. إذن معنى هذا أنه لو أردت أن ترجع وذاقت العسيلة وذاق هو العسيلة حل ذلك. ونية المرأة ليست بشيء، فقد نص، يقول أحمد: إنها كانت قد همت بتحليل، ونية المرأة ليست بشيء، فقد نص على أن نية المرأة لا تؤثر، وكذلك قال أصحابه. وكذلك قال مالك، قال أصحابه: المعنى المؤثر يختص به هو الزوج الثاني، ولا عبرة بنية المرأة والزوج الأول، كل ذلك غير مؤثر. وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح محلل، ويروى عن ابن المسيب. ووجه ذلك أن المرأة إذا نكحت الزوج وهي غير راغبة فهي مدلسة، مستهزئة، متلاعبة، مخادعة كما تقدم، وهي وإن لم تملك الفرقة فهي متسببة فيها. انتبه لما تأتي لك مسألة خلافية يا محمد، يا علي، يا أي أحد، لما تأتي مسألة خلافية لو لم تخرج من المسألة إلا أن عقلك تدخله بين عقول الأكابر ليتربى كذا بالتصور، وتكاد تدخل عقلك في كل مسألة تتصور وتعرف ملحظ الأقوال وكذا، حتى تبني لبنة 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 بعد لبنة، بعد ذلك يكبر عقلك. ولهذا أنا احنا قلنا يا اخواني كثيرا، لا تقارن في العلم نفسك بأقرانك، لأنك سيحصل لك ضمور. ضمور، انا اريد ان افعل علاج طبيعي ولا شيء يقوي عضلاتي، اقوم الصبح انا بشتغل والله اثقال، الاثقال دي عباره عن 5 كيلو، كل يوم الصبح اشيل 5 كيلو، كل يوم الصبح اشيل 5 كيلو، 5 كيلو بس، هذا ما او كيلو او 2 كيلو. الانسان انما يحمل ما يقوي ايه؟ عضلاته. ممكن نوصل مثلا سن ابي مثلا يوصل له 5 كيلو في اليوم، ده بركه، ها؟ لكن ما جيش بقى وانا شاب عندي 20 سنه او اشيل 5 كيلو، 5 كيلو دي يعمل من ايه؟ لكن ربي هذه القوه بشيء تستطيع ان تنمي من ورائه قوتك، صح؟ تمام. زي اللي بيجي يتعلم شيء فوز ليه؟ والله شوف بجوارها بالضبط، الحمد لله حفت في الخارج. لا، مش طالما ما اصبتها يبقى انت فاشل. فعود نفسك انك تصيب الهدف، اذا ما اصبت الهدف بجواره ضرر فيه من خارج يبقى خلاص، يبقى انت بعيد. لكن في مرحله من المراحل لو انك قاربت، لو انك قاربت يرجى لك خير، لكن في مرحله ما اصلح منك الا اصابه الهدف. فالانسان يستفيد من خلاف العلماء اذا تصوره ودخل وعرف مراد العلماء، يستفيد يا اخواني انه ايه؟ انه تتربع عقليته على طريقة الاكابر، على طريقة الاكابر. طيب، قال: وهي وان لم تملك الفرقة فهي متسببة فيها على وجه يحصل غالبا بان تنوي الانخلاع منه واظهار الزهد فيه وبغضه وكراهيته، وذلك مما يبعث على خلعها او طلاقها ويقتضيه غالبا، ثم قد ينضم إليها أن تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب له ونحو ذلك لتحصل بها الفرقة. وإذا كانت إنما تزوجته لتفارقه وتعود إلى الأول لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة، فلا يصح هذا النكاح على قاعدة إبطال الحية. من هذا كانت المرأة، واستدلوا على هذا بدليل عظيم جدا. إحنا بنقرأ المرأة، المرأة، ولعل هذا ما أدري هيك في المختصر ولا في الأصل، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى ايه؟ فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وإن من قبلها أن تتزوجه لكي تضطر إلى الطلاق بعد ذلك ليس نكاحا، حتى تنكح هي زوجا وفعلها ليس نكاحا شرعا. يبقى تخلف الوصف الشرعي حتى تنكح، لأن إذا أطلق النكاح يبقى النكاح الشرعي، والنكاح الشرعي ليس فيه قط أن يكون مقصودها أن تطلق بعد، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح وفعلها ليس نكاح، إنما فعلها الطلاق، تريد أن تصل الطلاق وليس النكاح. يبقى النكاح الشرعي حصل منها خلاص، يبقى إذا ليس صحيح، يبقى ليس صحيح لما حصل نكاح. حتى تنكح، مش حتى تنكح، حتى تنكح زوجا غيره. فين النية في هذا النكاح؟ إنما النية الموجودة هي نية الايه؟ التحية، وليس نية النكاح. فنية النكاح غير موجودة، نية التحية الموجودة، وبالتالي يبطل هذا. طيب، وأما نية المطلق ثلاثا، فيشبه أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا إنه يكون النكاح بها تحليلا إذا كان هو الذي سعى في النكاح وأراد أن يخترع المرأة بعد ذلك، فإن هذا حرام لأنه خداع للرجل المسلم، ويشبه ما لو كان زوجها من عبده يريد أن يملكها إياه وهي لم تشعر بذلك. ثم يحتمل الشبهة التي مرت، ثم يحتمل أنهم أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول فقط، بمعنى أنها لا ترد إليه لأنه قصد تعجيل ما حله الله أو ما أجله الله، فيعاقب بنقيض قصده. ويشبه ما لو تسبب رجل في فرقة بين رجل ومرأة بأن لمذها عنده بشيء حتى فارقها، ثم أراد هو أن يتزوجها فلا تحل لذلك المفرق عقوبة له. وهذا كما نقول على إحدى الروايتين: لو خطب على خطبة أخي أن عقده باطل، ولهذا قالوا إذا نوى أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا الآخر باطل ولا تحل أول. أفسر هذا الكلام باللغة العربية، أقول بالنسبة للمطلق منهم من قال خلاص النكاح هذا حرام بأي نية كان عند الثلاث. طب وجه ذلك عند المطلق إيه؟ يقولون ساعة. طب هو ساعة لكن لا الرجل ولا المرأة يقصدان ذلك، هو ساعة. قالوا ويحتمل أن من قال بالمنع راجع إلى عقوبته بنقيض قصده لا إلى أن العقد باطل في نفسه، فقد يعاقب الإنسان بمنعه من شيء قد يباح لأنه سعى في خلاف، مثل الرجل الذي قد يسعى في تفريق بين رجل وامرأة، يقول للرجل يا رجل هذه امرأة ما أنا ما أدري أنت كيف تطيقها، ووراه وراه 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 وبلغني أنها كانت علاقة برجل في الماضي وبلغني حتى طلق ليتزوج هو. إذا علم الحكم بذلك منعه من الزواج، منعه من زواجه، كما لو خطب على خطبة أخيه كذلك نمنعه من إتمام العقد عقوبة له. فإن بعض الأمور قد تكون فيه عقوبة معينة من باب الردع، مثل قتل الغيلة. قتل الغيلة ما في تخير بين الثلاثة، القصاص الدية العفو، لا قتل الغيلة فيه القصاص عقوبة له لأنه قتل على وجه الخيانة، أمنه أخوه فقتله، هذا ما فيه ما فيه مراعاة لهذا الأمر، انتبهتم؟ فيكون المنع هنا للعقوبة بنقيض قصده، تمام. وهذا إنما يقال في من له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم يوجد من الأول فعل أصلا وقد تنكح الزوجان نكاح رغبة والأول يحب، خلي بالك خلي بالك، يحب أن يطلقها، فهذا أقصى ما يقال إنه متمن محب وليس بناو، ولأن نية المرء إنما تعلق بفعله وما تعلق بفعل ولأن نية المرء إنما تعلق بفعله وما يتعلق بفعل غيره فهو أمنية. يا الله على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ده محتاج يا إخواني قاموس، قاموس والله، لو ما فسر هو بنفسه تحتار أنت. طيب الكلام الماضي في عقوبة هذا، هذا إذا كان له فعل في طلاق الرجل المرأة، احنا نتكلم عن الزوج الأول. طيب إذا لم يكن له فعل وكان له أمنية، يعني يعني لو طلقها هأرجعها، هو يريدها ولكن متى ما طلقها لكن ليس له فعل يؤدي إلى ذلك، وقد تنكح زوجان نكاح حرام والأول يحب أن يطلقها اللي هو الثاني، فهذا أقصى ما يقال إنه متمن محب وليس بناو. طب متمني وليس بناو ما الفرق؟ قال لأن نية المرء إنما تتعلق بفعله وما يتعلق بفعل غيره فهو أمنية. إيه الكلام ده بالله عليكم يا أخواني، إيه الكلام هذا، ما هذا الكلام يا أخي، ما هذا الكلام، وتلك الروعة يا أخي، روعة روعة روعة. تقول لي بقى دروس العلم وتقول لي كتب أهل العلم وتقول لي يا الله يا أخواني يا الله، والله من لم ينزل أرض السلف ويتنعم بثمار السلف ونتاج السلف والله جلالة جلالة لا يحل أن تأخذ عنه حتى يتغير جلده ويتغير مطعومه ويصبح طعاما حلالا من كل وجه، إن لم تكن سلفيا فأنت جلالة، والجلالة تحبس على الطاهر النقي حتى يتغير. تقول لي شيخ عنده نحو بس ما عنده سلفية، شيخ عنده حديث بس ما عنده سلفية، جلالة جلالة احبسه لا تأتيه حتى يتغير. إنما السلف يا الله حلال طعامهم شرابهم، هو الطهور ماء مطلق طاهر مطهر يزيل الأخباث ويرفع الأحداث، ولا تصح الطهارة بمنهج غير أبدا. طب تراب ما يحل، ما في تراب في منهج السلف، ما في تراب، هو ماء ولا يرفع الأحداث ولا يزيل الأخباث سواء. طب يا شيخ نقول يزول، ما فيش يزول، هو أزال ما يجي أزال الخبث، ما في يزول، لأن يزول قد يزول وحده ما أبدا، لا بد من إزالة، لا بد من إزالة، فلا يرفع الأحداث
ولا يزيل الأخباث إلا منهج السلف. واضح يا أخوان؟ هذا الطاهر المطهر أنزل من السماء وأنزل من السماء ماء طهور. طيب وأنزل من السماء ماء فسالت أوديتهم بقدر، إيه الفرق بقى إن شاء الله؟ طيب مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم حسب موسى في الصحيحين كمثل غيث أصاب أرضا فكان، إيه الفرق بقى إذن؟ يبقى لا تظن أن هذا من باب التمثيل المتنطع، هذا من باب المطابق لما في القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالطهور هنا والطهور هنا، الماء هنا والماء هنا، لكن الماء الذي يحيي له به الأرض، وذاك أمر تشاهده، يشاهده الصالح والطالح والكافر والمؤمن. اعلم أن هذا تماما تماما يضرب به المثل لغيث الأثر الذي يحيي الله به القلوب، والقلوب أودية على قدر ما تكون الأودية على قدر ما تنال من هذا الماء الذي ينزله الله من السماء، فسالت أودية بقدرية فاحتمل السيل زبدا ربيا فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يقدن عليه في النار ابتغاء حرية أو متاع زبد مثله، كذلك إيه يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، إلى أن قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق وكمن هو أعمى. شوف يا أخواني كل أمثال القرآن لتتوصل بها إلى الفرقان بين الحق والبطلان، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. جميع الأمثال، ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله مثلا رجلا، مثل كمثل الذي استوقد نارا، كلها لوصول الحقيقة الكبرى وهي كيف تفرق بين الحق والباطل. لهذا لا تقرأ لغير السلف أبدا ولا تضيع وقتك، لأن عمرك لو ضربت في ألف لن تفرغ من كلام السلف، فكيف تضيع عمرك في غير كلام السلف؟ يبقى فيه شوف الفرق بين النية والأمنية، ايه الفرق يا اخوان؟ قول يا محمد، يا محمد ما الفرق بين النية والأمنية على كلام شيخ الإسلام؟ يا سلام، وهنا ستبنى مسألة المرأة بقى، ها فعل العبد نفسه، نيتك نعم تتعلق بفعلك، وإنما لكل امرئ ما نوى، انت لك ما نويت مش لك ما نوى غيرك، ها والأمنية بفعل غير. أتمنى لو طرق، لو فعل، لو شاء، لو راح، لو جاء، لو كذا إلى آخر. ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله، ما استدل به أبو عبد الله من أن النبي أبو عبد الله من؟ أحمد بن حنبل، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة، فلو كان التحلل يحصل بنية الزوجة طارة وبنية الزوجة أخرى لا لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا ومكله. فلما لم يذكرها علم أن التحليل الذي يكون بالنية إنما يلعن فيه الزوج فقط الذي يكون بالنية، ولا يقال لفظ المحلل يعم الرجل والمرأة، لقوله ألا أنبئكم بالتيس المستعار، وقال هو المحلل، وهذه صفة الرجل وحده، ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب الاجتماعي المذكر والمؤنث، فلابد أن يكون تحل الرجال موجودا حتى تدخل معه المرأة تبعا. أما إذا نوت هي ولم ينوي هو فليس هو بمحلل أصلا، فلا يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكر إلا أن يقال قد اجتمع في إرادة المتكلم بهما، وإن لم يجتمع في عين هذا النكاح، فإن من قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفرقين أتى بلفظ المذكر، ده معروف. يكون عند رجل ومرأة أقول فعل، ها ما قلش فعلته، ولا اقول فعل هو فعلت هي، ففي التثنية نغلب التذكير ولو كان فيهما امرأة. فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. وايضا فالمحلل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالا في الظاهر وليست حلالا في الحقيقة، وهذا صفة من يمكنه رفع العقد، والمرأة ليست كذلك، ده تعليل من قال بأن نية المرأة لا أثر له. واستدل أحمد بحديث تميمة بنت وهب امرأة رفاعة، فوجه الدلالة أنه مع إرادتها الرجوع إلى رفاعة قال لا حتى يجامعها هذا، فعلم أنه إذا جمعها حلت الأول، ولو كانت نيتها تمنع ذلك لما حلت سواء جمعها الثاني أو لم يجامعها. فإن قيل إنما أردت الرجوع بعد عقد الثاني عليه، يعني لعل هذه النية
طرأت بعد عقد الثاني؟ قلنا الجواب من وجوه، أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لها ذلك بين أن تكون حدثت لها هذه الإرادة ولا بين أن تكون وجدت قديما قبل العقد، فدل على أن الحلة يعم الصورتين، لأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. دي قاعدة سبقة أن عرفتموها، اكتبوها عندكم، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طيب، فكون النبي لم يستفصل أكان قبل العقد الأول ولا بعد العقد، بعد قبل العقد ولا بعد العقد، كون النبي ما استفصل دليل على أنه يعوم. الوجه الثاني أنها كانت راغبة في الأول دون غيره، لأنه قد روي أنه طلقها عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن الزبير ليس ابن الزبير بالفتح، ثم جاءت فاستفتت النبي بعد فراقه فأجاب بأنها لا تحل حتى تذوق العسيلة، وقال اللهم إن كان إنما بها، اللهم إن كان إنما بها أن يحل لرفاعة فلا يتم لها نكاحه، لعله يقصد نوى يعني أن يحل لرفاعة فلا يتم لها نكاحه، وجاءت بعده إلى أبي بكر وعمر فمنعاها. يقول هذا لفظ في الحاشية قال رواية عبد الرزاق، فلما استفتت بعد فراقي وقال لا، ثم إنها غابت وجاءت فقالت إنه قد مسني، فقال لها لا تحل لأنها قد كذبت أولا وقالت إنما معه مثل الإيه هدبة الثوب، ثم أخبرت بخلافه فلم يقبل رجوعها عن الأول ودعا عليها إن كانت إنما أرادت أن تحلها لرفاعة فلا يتم لها ذلك عقوبة على كذبها بنقيض قصدها لئلا يتسرع الناس إلى الكذب، فدل على إرادتها لرفاعة دون غيره من الأزواج، وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبد الرحمن لم يصل إليها، فعلم أنها كانت إرادة متقدمة لأن الأصل عدم ما يحدث. الوجه الثالث أنه قد روي أنها استفتت النبي قبل الطلاق، فروى البخاري مرسلا أنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، فجاء ومعه ولدان من غيرها وقال والله كذبت يا رسول الله، إنما أنفضها نفض الأديم ولكنها تريد رفاعة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك لم تحل له حتى تذوق العسيل الحديث، وأسنده سويد بن سعيد، فتكون قد جاءت قبل طلاقه وبعده، فيدل على رغبتها في الأول وأنها كانت قديمة ولم يفصل الرسول، فعلم أن الحكم لا يختلف. وأيضا فإن كانت تحب أن ترجع الأول فالمرء لا يلام على الحب والبغض، وإنما عليه أن يتقي الله. وبكل حال فإذا تسببت إلى أن تفارق الثاني بالخلع وقد كانت من حين العقد تريد ذلك فهي مدلسة غارة للزوج من حين العقد، وهذا نوع من الخلابة والخديعة وهي حرام، فلا تدخل هذه الصورة في كلام أحمد. من هنا بقى انتبه، من هنا انتبه، لم تدخل هذه. وبكل حال فإذا تسببت إلى أن تفارق الثاني بالخلع وقد كانت من حين العقد تريد ذلك فهي مدلسة غارة للزوج، وهذا نوع من الخلابة والخديعة وهي حرام، فلا تدخل هذه الصورة في كلام أحمد، فإنه إنما رخص في مطلق نية المرأة، والنية المطلقة إنما تتعلق بأن يتزوج الأول من غير فعل محرم، أما إذا نوت الاختلاع من الثاني فهذه نية محرمة لأنها تمنع قصدها للنكاح ورغبتها فيه، فلم يكن العقد مقصودا وهي أحد المتعاقدين، بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول. يبقى فرق بين المرأة لا تتزوج هذا وهي تنوي مضارة من أجل طلاق، وبين أن نيتها قديمة معها أنها تتمنى الزوج الأول لو طلقت من الثاني أو مات عنها الثاني، هذه صارت إيه؟ أمنية. إنما النية لها لا يصحبها فعلها وبالتالي تضطر إلى أن يطلقها، لا داخلة في المحظور. إنما لو كان عندها أمنية أنه لو طلقها زوجها هذا أو مات عنها رجعت للأول، هذه الأمنية غير مؤثرة. وتحريم هذا اللي هو لو نوت الاختلاع أشد من تحريم نية الرجل من وجه، وذلك أشد من وجه آخر، فإن الرجل إذا أراد الطلاق فهو في يده، بخلاف المرأة إذا أراد الاختلاع وليس في يدها، فربما جرها إلى فعل محرم من تعدي حدود الله، ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من خديعة الرجل، وإنما حرمت تلك لحق الله تعالى. وأيضا فالمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل فالتحريم لحق الرجل لما فيه من الخلابة والخديعة، لأنها أضرت الرجل. فأما إذا طلب المطلق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة ويطلقها أو دس إليه من يفعل ذلك، فهذا بمنزلة ما لو حدث للمرأة ذلك بعد العقد، فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني. وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل، نقل عنه مهنا في رجل قال لرجل طلق امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف، ففعل فقال سبحان الله لا يحل هذا، يعني سأعطيك مليون جنيه وطلق امرأتك وأنا لأتزوجها. قال مليون أحسن من امرأتي ومن أبويها، وأتزوج بمئة ألف امرأة أخرى، بل أتزوج أربعة بنصف مليون وأقيم مشروعا بنصف مليون، يبقى مشروع هذا جميل. فطلقها، تحل هذا؟ ما تحل. فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لا تحل له، ولو شرط في عقد الخلع أنه يريد تزوج بها فهو أقبح من أن يقصده بقلبه. فالمرض أيضا إذا اختلعت للتزوج بغيره فهو أشد. ولهذا حتى لو ما في تحليل، لو أن امرأة اضطرت زوجها للخلع من أجل أن تتزوج بغيره وقد اتفقت معه، فهذه امرأة خائنة مذمومة، لأن الأذى بطلب المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبي. فإذا كان هذا حراما لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودا من حين العقد؟ يعني لو حدث يعني بعد العقد حدث هذا أي طرأ، فكيف إذا كان من حين العقد؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعه رغبة في نكاح غير، ولا العقد بهذه النية، ولا أمرها بذلك، ولا تعليمها إياه. لكن لو فعلته لم تقدح في صحة العقد فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم، فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، وإن اختلعت منه ففارقها وقعت الفرقة. يعني هي أثيمة بالنية لكن لا يؤثر هذا على صحة العقد عند بعض أصحابنا. وأما العقد الثاني فقال بعض أصحابنا إنه صحيح، ولهم في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه قولان، وقد صح نهي الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيعه والثوم على ثومه، أو تنكح المرأة أو تنكح المرأة بطلاق أختها، وهذا نهي تحريم في ظاهر نص أحمد، لأنه قد جاء مصرحا لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه. ومن الأصحاب من حمله على أنه نهي تأديب وهو باطل، وإذا ثبت أنه محرم فهل العقد بعده صحيح أم فاسد؟ يبقى عندنا مسألتان، تحريم أن توجد هذه النية من المرأة أو كذا، والأمر الثاني صحة العقد. أما أنه حرام فهذا الظاهر، وأما أنه يصح العقد أم لا، قال ذكر القاضي وغيره في المسألة روايتين، وقيل فيها وجهان، وخرج القاضي إلى مسألة الخبة فجعل فيها روايتين أيضا، ويتوجه إقرار النصين هنا. واشترط متأخر الأصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون ذلك في مدة الخيار المجلس أو الشرط، والمتقدمون لم يشترطوا ذلك وهو أجود، وظاهر كلام أحمد يدل عليه، فإنه أيضا قد يفسخ في غير مدة الخيار إما بعيب أو إقالة، أو يدخل عليه فيفسخ غصبا، فيكون ذلك أشد تحريما لكثرة ضرره. فإذا حرم البيع أو الخطبة على خطبة أخيه فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟ ولو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعة لجاز، ولو طلب أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجوز. لو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعة لجاز، لأن الأصل في البيع الإباحة، لكن لو طلب منه أن يطلق امرأة ليتزوجها هذا محرم، نص عليه أحمد. فمتى فعلت المرأة سببا للفرقة وفارقته وتزوجت فهي محللة كالرجل المحلل فلا تحل. لكن لو أقامت عند الزوج فهل تحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان في نيتها وهي مقيمة عليه فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظر، فإن الرجل يملك المرأة، فإذا نوى التحليل فقد قصد ما ينافي الملك فلم يثبت له الملك. كونه ينوي التحليل هذا لا إشكال فيه أن العقد باطل، فانتفت سائر الأحكام طبعا. وإن نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو الملك، وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرا، لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصة، فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول حيث لم تقصد أن تنكح، وإنما قصدت أن تنكح، لأن لم تقصد أن تنكح كما قلنا في الآية حتى تنكح، إنما قصدت أن تنكح حتى تحل للأول بعد أن تتسبب في الطلاق. والقرآن علق الحل بأن تنكح زوجا غيرك، وإذا كانت قد نوت أن تفعل ما يرفع نكاح لم تكن قد نكحت حقيقة، فلا تحسبن أن كلام أحمد وغيره أن نية المرأة ليست بشيء يعم، أن نية المرأة بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكه، وإنما أرادوا نية أن تتزوج الأول. ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا كما تقرر، لأنها ستكون إيه؟ أمنية عنده، لأن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني، بنكاح الثاني. ليه؟ هي تتمنى أنه لو طلقها تعود إلى الأول. فأما إذا نوت فعلا محرما أو خديعة أو مكرا كما تنوي أن تضاره لكي يطلقها فهذا نوع آخر، وبهذا يظهر حقيقة الحال في هذا الباب، ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقة، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر. إذن نيتها حرام، لكن هل نيتها في أن تحل الأول تفسد هذا العقد الذي ما نواه الزوج الثاني أم لا تفسده؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. بهذا يكون شيخ الإسلام قد قدم الطرق على تحريم نكاح المحلل القاصد إحلالها هذا الأول، المحلل بالطريق العام في تحريم الحيل، وبالطريق الخاص في هذه المسألة. ولهذا قال والمسألة أي نكاح المحلل عموما تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر. الكتاب كل هذا الكتاب ده اللي إيه؟ تيسر الكتاب كله اللي تيسر، وهو آخر ما يسره الله من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار. وإلا فالحيل تحتاج إلى بسط، واستيفاء الكلام فيها يحتاج إلى نظر خاص في كل مسألة، وهذا يحتمل عدة أسفار. والله سبحانه يجعله خالص الوجه الكريم وموافق لمحبته ومرضاته، آمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أرى سبحان الله، فإذا يا إخواني الإنسان يستفيد من حقيقة من كتب شيخ الإسلام ومن كلام شيخ الإسلام ربما تكون أعظم من المسألة الخاصة التي قد تجد الجواب فيها عند غير شيخ الإسلام. لكن فعلا الإنسان يعرف قدره ويعرف قدر العلم وما هو العلم المطلوب من الإنسان تحصيله، وكون أعرف المطلوب تحصيله هذه نعمة من الله. لأن بعض الناس كما قلت لكم قد يظن أن المطلوب تحصيله هو ما يتوافق مع ما عنده، ده المطلوب تحصيل. ولهذا أنت قد تحكم على بعض الناس محدث الزمان، أنت ما تدري أصلا ما المطلوب من المحدث حتى يكون محدثا. هذا فقيه الأمة، أنت ما تدري أصلا ما المطلوب من الفقيه حتى يكون فقيه. فتصور المطلوب منك يدفعك إلى أن ترق، إنما إذا ظننت من المطلوب هو ما عندك من مستوى أو ما عند شيخك من مستوى، هذا مصاب عظيم، لأنك ستجعل سقفك ما تراه أمامك. إنما لو تصورت المطلوب، فشيخ الإسلام إذا أردت أن تتصور العلم المطلوب، انظر إلى كلام شيخ الإسلام: يا إخواني أنا أقول لو أنه حصل للإنسان من العلوم اليوم من العلوم ما يستطيع أن يفهم به كلام العلماء حتى يحسن منه نقله على وجهه، والله يا أخواني هذا خير ونعمة تستحق أن يسجد الإنسان لربه إلى أن يموت. شوف لو الإنسان حصل اليوم من العلوم ما يستطيع أن يفهم به كلام العلماء على وجهه، كلام أحمد، كلام البخاري، كلام ابن تيمية، كلام العلماء على وجهه، هذه نعمة عظيمة جدا، لأن الإنسان لا يؤتاها إلا بأهلية ليست سهلة، ليست سهلة. تظن أن هذا سهل؟ والله ليس بسهل. كيف الذي يتكلم بما لم يتكلم به العلماء وهو لم يبلغ شأو أن يفهم كلام العلماء فقط؟ هذا المصاب الأعظم، وقد يصبح في الأمة محدث الزمان ولا فقيه الأنام وهو لم يحصل له بعد تصور كلام أهله. هذا المصاب العظيم، هذا هو المصاب العظيم، لم يحصل له بعد تصور الكلام. فالله المستعان. فإذا أردت أن تعرف مستواك فعلا، دائما ارتبط بكلام السلف وارتبط بعلوم السلف. إذا أردت أن تعرف مستواك، وإذا أردت أن تعرف حاجتك للعلم، حاجتك للعلم، حاجتك للعلم فعلا، اعرض ما عندك على ما عند العلماء، وسترى فقرك وإفلاسك. لكن تنظر إلى من بجوارك ولا تنظر إلى بني زمانك، ستكون ماذا يعني ضعيف القوى، ومع ذلك تحسب أنك أفضل زمانك. اللهم استعان. إخوان العلم عظيم والعلم واسع، ولا يمكن إنسان يلملم بأطرافه. لكن يا أخواني إحنا نريد كما قلنا مؤهلات أن نفهم بها كلام العلماء، مؤهلات أن نكون على طريق صحيح صائب، حصلنا منه 5% ومتنا على ذلك، المهم أنك تخطط خطا وتسير في طريق، لا يكون طريق معتزلة ولا طريق صوفية ولا طريق أهل ظاهر ولا طريق، يكون على طريق صحيح سليم. صحح العلم وحقق ما لديك من مسائله، إنما العلم بحر واسع، بحر واسع. ولهذا مغرور من يقول أنفرد بكتابي. والله إذا أراد الله عقوبة طالب علم خلاه عن أهل العلم وقال: تعال يا بطل، تعال تعال يا بطل، لا أنت عالم، لا أنت تفهم، تضيع وقتك اللي رايح جاي رايح جاي، اجلس يا رجل، اجلس يا رجل، تحصله في ساعة، في 10 ساعات تحصله في ساعة، اجلس. والله إنها الدركة الأولى وبعدها ستندم، ولهذا سوف تفوح رائحتك، ستموت في مكتبتك ولا يعلم أحد عن موتك، حتى تجيف وتنتفخ ويدخل الناس عليك وانت منتفخ في مكتبتك قد ظهرت رائحتك في كل اقطار الارض. لا يا شيخ، انظر يا شيخ انت بس، انظر، انظر يا شيخ للذين ركب عقولهم، من منهم رشد ومن منهم نجا؟ يا رجل كن عاقلا، تسلك طريقا سلكه مثلك وافضل منك، افضل منك سلك هذا الطريق، فما كان منه الا الشذوذ، وما كان منه إلا الانفراد، وما كان منه إلا أنه عاد ينقض ما بنى وما غدر خيطا خيط. فإن لم يكن لك فيه عبرة فانظر ذنبا أنت عليه فتوب إلى الله وسأله الثبات، وقد يكون ذنبك ذنبا خفيا لا يعلمه إلا ربك عنك، فأحدث توبة حتى يرفع الله عنك هذا الوباء والبلاء، هذا الوباء والبلاء. وإلا قد سلك طريق الانفراد هذا من هو أعظم منك، فما كان منه إلا الانفراد أيضا، وما كان منه إلا الشلول. الله المستعان وعليه التكلاء. نعم انت اللي كنت نايم يا محمد، وفي شهرتك حمادة، انت اللي كنت نايم، بارك الله فيك، انت اللي كنت نايم. نعم 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 يسأل يوسف يقول يعني عقد عليها. نعم ليس عقد صحيح، ثم مات ولم يدخل به، هل تحل الأول؟ ها أخوكم يوسف يطرح هذا. يا يوسف الله يديك حتى تذوق العسين. طيب لو خلى بها، أليس عندنا لو خلى بها ترتبت عليه الأحكام ما لو دخل بها؟ طيب لو خلى بها خلوة مأمونة ومات أو طلقها؟ لا، هذه هنا لا، لابد إيه؟ أن يذوق العسين، العسين، فالخلوة لا يعمل بها هنا، لا بد أن تذوق العسين، حتى الخلوة المأمونة ما يعمل بها. نعم. من؟ المهم في النهاية حبس قبل أن يذوق العسيلة ولا بعد؟ لازم يذوق حتى تذوق العسيلة وتذوق العسيلة، لابد لازم هذا. ولو هذا لو كان عنينا ولو كان كذا وحاول مع مرات ولكن لم يستطع، ما حصل ذوق العسيلة، لا خلوة ولا أن يراها ولا أن يحاول معه، ولكنه عنين، لابد من هذا بنية الديمومة لا بنية التحليل. ولهذا ذوق العسيلة لا يعتد به معنى التحليل. نعم أيوة محمد. ها او اخ نه قال حج عن نفسه، بمعنى انه يحل ان يتزوج ان يحج احد عن احد، تقصد هذا يعني يحج احد عن احد؟ نعم، عند من يصحح الحديث، عند من يضعف الحديث لا يرى ان يحج احد عن احد في هذا، لانه عنده ان الحديث ضعيف، عند من يصح الحديث ويقول به فنعم أن يحج واحد عن آخر، لكن من شروط ذلك أن يكون قد حج عن نفسه، فلم يحج عن نفسه فلا يصح، لابد أن يحج عن نفسه أولا، لابد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، عند من يصحيه نعم يقول بالعموم. في نعم بالنسبة لإطلاق العموم، في بعض الإخوة يقول يعني في القاعدة اللي احنا ذكرناها في مسألة خليفة الله إن ما يصح أن نطلق إطلاقا فيه اشتباه، فيقول بعض الإخوة انتظر يا تابع دكتور، فيقول بعض الاخوه طب ما انتم تقولون جنس الاعمال، اشترط جنس الاعمال في صحه الايه الايمان، طب ما هو دي قاعده هي تطلقونها، والبعض اصلا يفهم من جنس الاعمال يعني جنس كل عمل، لان الاعمال دي انواع، ويبقى قد يفهم منه اشتراط جنس كل نوع من انواع وكذا، وده محتمل، ولهذا البعض قال والبعض عاد ممن هم من المعاصرين، وقال ب كلام يخالف كلام السلف في مسألة جنس الأعمال. أختصر المقال وأزيد في المقال، أما مختصرا أقول إن الكلام السابق فيما لم يطلقه السلف، فما أطلقه السلف أطلقه، انتبه. ولهذا لو جاء الإطلاق عن السلف في خليفة الله خلاص انتهت المسألة، الإطلاق ده إطلاق العلماء بس خلاص انتهت المسألة، اطلق العلماء اطلقوا السلف انتهت المسألة. طيب لكن فيما اطلقوا العلماء جاء في عصر من العصور، جاء في زمن من الأزمان، من أورد على هذا الإطلاق إشكالا نجيب عن الإشكال، لكن لا نمنع الإطلاق، نجيب عن الإشكال. مطلق عند السلف أستدل على ذلك بمثالين، وهذا كلا زيادة الكلام. السلف مشترك عندهم الإيمان قول وعمل، أليس كذلك؟ قول وعمل، وعند التفصيل نقول قول القلب وقول لسان، وعند العمل نقول عمل القلب وعمل الجوارح، وعند التفصيل أكثر نقول قول لسان واعتقاد الجان وعمل الجوارح أركان. طيب قول وعمل، الخوارج يرون لمن قول وعمل صح، لكن ما العمل عندهم المطلوب إثباته في صحة الإيمان غير العمل المطلوب إثباته في صحة الإيمان عند السلف؟ طيب إذن هم لبسوا على هذا العموم بمخالف، فقد يقول قيل يا شيخ احنا لو أطلقنا لمن قول وعمل قد يفهم منه منهج الخوارج الذين يرون اشتراط العمل هذا في كل ايه عمل الأعمال أحد الأعمال. نقول هنا يجيب السلف عن هذا اللبس الذي دخل عن نفسه المرجئ منهم من قال من قول عام مرجئ، لكن يا شيخ احنا تعلمنا ان المرجئ يرجئون العمل عن مسمى الإيمان. نقول بعض المرجئة قال لمن قول وعمل ويقصد بالعمل القول، يقصد ان القول عمل، فلما يقول لا اله الا الله فهذا القول هو عمل، هو عمل اللسان، فمن قال فقد عمل. طب هل الذي يعكر على الاطلاق سلفي؟ لا، نم نرد ماذا؟ نم نرد على ما اطلقه السلف مما قد تزي بزيهم ويخالف حقائق قولهم، نرد عليه بما يدفع قوله، لكن اطلاق السلف يبقى اطلاقا للسلف. يبقى لو اطلقوا العلماء اطلقوا السلف خاص قلنا بالاطلاق، وان وجد من يفهم هذا خلاف هذا نرد عليه فهمه، وبالتالي لا حرج ان اقول انا مثلا اذا قلت مثلا جنس الاعمال او كذا، ولا يراد بالجنس ما يقول فلان اليوم، انما المراد كذا وكذا، مثل ما اقول ولا يراد بالعمل هنا قول اللسان كما يقول كذا، او احد العمل كما تقول خوارج، لكن الاطلاق لا اشكال فيه. يبقى اذن المبدا هو اللي اطلقه ما اطلقه السلف لا يدخل في القاعده، انما الكلام في مطلقات تحتمل كيف وكيف لا ما اطلقه السلف. فان ورد اراد الاراد موجود في كل اصلا مراد في كل شيء، ممكن أن يكون من أهل البدع التوحيد، إذا لا أطلق التوحيد، لأن التوحيد هذا قال المعتزل من أصول الخمسة التوحيد، إذا لا أطلق التوحيد لكون المعتزلة أحدثه مفهوما فاسدا، لا أطلق التوحيد وأقول التوحيد عند المعتزلة ليس هو التوحيد عند أهل السنة والجماعة. طيب فإذا أسقطنا الكلام هذا عن جنس الأعمال، نقول السلف لما قال جنس العمل وكذا أرادوا به دفع ماذا؟ دفع الفرق بينهم وبين منهج الخوارج لما قالوا اشتراط صحة الإيمان في كل عمل من أعمال، لهذا قالوا جنس الأعمال يعني ما يحصل به أصل وجود هذا الإيه هذا العمل، ومع ذلك ما أطلقوه لزوما. فأنت تقول جنس أعمال أو تقول أصل العمل أو تقول الأعمال بالكلية أو تقول شيء من الوجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا إشكال، كل هذا ذكره السلف رحمهم الله تعالى. يبقى إذن فرق الأساسي بين إطلاق السلف وبين إطلاق إيه غيرهم. وبهذا نكون قد فرغنا من التعليق المختصر على هذا الكتاب المبارك، وهو بيان الدليل على إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في يوم السبت الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 ألف. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا.